أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن علي بن أبي طالب يضيء لأهل الجنة كما يزهو كوكب الصبح لأهل الدنيا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما ذكره المصنف في بحث تركيب البدن ومذهب الفلاسفة، وذكرنا مجموعة من هذه الأبحاث في عرضها المصنف فيما يتناسب، ثم ذكرنا الأدلة التي ذكرها المصنف نقلا عن الحكماء. نحن ذكرنا بعضها وحللناها ووضحناها، والبعض الآخر مررنا عليه سريعا. قلنا مثل هذا البحث ذكرناها في مستوى بداية الحكمة هناك، وعالجنا أكثر هذه الإشكال هنا، جاوبناها بما يتناسب مع البحث. لكن المصنف عليه الرحمة يرى هو إيجاد إمكانية إعادة المعدوم بعينه، ولذلك أشكل على هذه الأدلة الخمسة، أشكل على الجواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كما قلنا. نقطة جديرة بالذكر أكدنا عليه في البحث السابق، قلنا ربما النزاع أساسا في عدم التصور، يعني كل انطلق، يعني المتكلم انطلق أو بعض المتكلمين انطلقوا في جواز الإعادة من منطلق، بينما الحكماء انطلقوا من منطلق آخر. هذا أحد الاحتمالات الموجودة، وإلا كما قلنا المسألة فطرية عند بعض ونظرية عند بعض آخرين، وأقاموا الأدلة على ذلك كما أشرنا، ثم قمنا بتطبيق عبارات على هذا الأساس. نجد المصنف في المقطع الذي يعني حاولنا أن نقرأ وأن نحلل في البحث السابق، قلنا هناك المصنف مؤكد على نقطة معينة وهي محل اتفاق، بأنه مع فرضا أنه على الإمكانية أو عدمها، في النتيجة حقيقة الإنسان أين تكمن؟ تكمن في روحه، وهذه مسألة أبدية، الروح أبدية خالدة. نعم الآن البدن للفالبرزخ بهذا الطريقة، في المعاد بهذه الطريقة، ولكن تبقى حقيقة الإنسان كامنة إن في روحه، وهذه حقيقة ذكرناها في البحث السابق. نحن باب الفائدة اليوم عندنا تقريبا عندنا بحثان بالأساس. البحث الأول نطبق العبارة مع ذكر بلورة سريعة، والبحث الثاني هو ذكر المسألة السابعة والأخيرة من مسائل المعاد، وهي ذكر المعطيات الروحية والتربوية للمعاد. هذا بحث خارج الكتاب لأن المصنف تقريبا لم يستعرضه بهذا الشكل، سوف نستعرضه الآن. ما بالفائدة نقرأ هذا التطبيق. وصلنا إلى روي القمي، آخر صفحة. هذا روى القمي في تفسيره، يعني ابن إبراهيم روى القمي في تفسيره بسند كالصحيح، الآن كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر وسباع البحر، ثم تثب السباع بعضها على بعض، ثم تثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، فتعجب إبراهيم فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال الله له، فقال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فأخذ إبراهيم، تقول الرواية، فأخذ إبراهيم عليه السلام الطاووس والديك والحمام والغراب، قال الله تعالى: فصرهن، أي قطعهن، ثم اخلط لحمهن وفرقها على عشرة جبال، ثم خذ مناقيرهن وادعوهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم ذلك وفرقهن على عشرة جبال، ثم دعاهن فقال: أجبنني بإذن الله تعالى. فكانت تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمة إلى رأسه، وطارت إلى إبراهيم، فعند ذلك قال إبراهيم: إن الله عزيز حكيم. هذه الرواية تكشف عن مجموعة من الحقائق، منها أنه لا إشكال في القدرة الإلهية المطلقة في إعادة الموتى وإرجاعهم. الآن يبقى الكلام بأن إبراهيم عليه السلام هذا لا يحتمل أساسا أن إبراهيم لا يؤمن بالمعاد. الروايات أو بعض التحليلات العلمية تقول بأن إبراهيم طلب أن يتحلى بهذا الاسم باسم المحيي والمميت، أرني كيف تحيي الموتى، أن يتحلى أن يصل إلى مقام أن يحيي بإذن الله، كما هو واضح في الولاية التكوينية للأنبياء، وليس هذا مجرد دعاء كما ملاحظ، هو تصرف الولي، قال أجبنني بإذن الله كما في نبي الله عيسى وحي الموتى بإذن الله. فأساسا إبراهيم عليه السلام في صدد طلب أن يتحلى وأن يتخلق بهذا الاسم في مراتبه العالية العظيمة، لاحظ. وهذا طبعا لا يكشف، هذا إضافة أخرى، هذا لا يكشف أن إبراهيم لم يكن عنده بهذا، قد يكون عنده في مراتب ولكن أراد المراتب العليا، وهذا طبيعة التكامل للأنبياء وغيرهم وهم في أعلى مراتب ومنصات الكمال سلام الله عليهم أجمعين. فعلى هذا الأساس إبراهيم طلب هذا المعنى. الآن على مستوى مثلا أنه ظاهر هذه الآية الشريفة أنه إبراهيم يريد أن ولو في مقام إثبات هذا الإثبات إمكانية المعاد لمن ينكر من حوله أنه لا يمكن الإعادة، وهذا كما في قضية التوحيد عندما إبراهيم عليه السلام مسألة ورأى الكوكب والقمر وكذا قال هذه ربي كذا إلى غير ذلك، هم استدلال من نبي الله إبراهيم على إثبات وجود الله وأن الله موجود ولا يمكن أن تجعل الشمس والقمر هي الآلهة كما هم يعتقدون هؤلاء، هذا من باب دفع إشكالية هؤلاء، وإلا إبراهيم أجل وأعلى. على هذا الأساس إذن تتضح الرواية في هذا المعنى، إذن لا إشكال ولا ريب في الإعادة. الآن تبقى مسألة كيفية الإعادة، هذه مسألة كما قلنا تختلف، هل يعاد بنفس هذا البدن المادي بكل ما فيه أو لا يعاد بما يتناسب تلك النشأة، واضح. هذه الرواية
نفس الأجساد للطيور هي نفسها أقبلت النبي الله
بلا إشكال، ولكن يبقى الكلام أنه الآن في هذه النشأة كيف وتلك النشآت كيف، لاحظ يعني. ولكن المقدار المتيقن هو أن هناك قدرة إلهية مطلقة على الإيجاد كما الابتداء هو كما الإعادة، أحسنتم. لكن الكلام ما هو المعاد في ذلك في تلك النشأة، هل نفس هذا البدن العنصري أو بدن يناسب تلك النشأة، قلنا هذا محل افتراق بين الأعلام في التكييف والنظرية، هذه مسألة اعتبروها مسألة نظرية، وإلا أصل الاعتقاد الذي أكدنا عليها بتعبير شيخ جعفر كاشوطة رحمه الله في كشف الغطاء، أصل الاعتقاد بالمعاد الجسماني والروحاني ماذا؟ بديهي وضروري لا ريب فيه، ولكن يبقى الكلام في الكيفية، كيف يعاد البدن؟ هذا يوقع فيه خلاف، ولو تجي العلماء في بعض هذا الاتجاه وبعض هذا الاتجاه، بعضهم يقول بإعادة المعلوم، بعضهم لا يقول بإعادة المعدوم، وتحقيق المسائل في المعاد تبقى لواقع بحث مفصل في محله، وأنا أشاهد البحث السابق أنه ملا صدر عليه الرحمة جزء كامل غير الجزء الثامن اللي هو تقريبا مهيئ لمسألة إثبات المعاد الجسماني في علم نفس الفلسفي، والجزء التاسع في إثبات المعاد في أصول 11 و 12 أصل ينقحها ثم يدخل في إثبات المعاد الجسماني، مسألة تحتاج إلى من له القدرة بحث آخر، وإلا يكفي هذا الاعتقاد الإجمالي كما هم أشار هو المصنف. طبعا كل الحكماء يقولون باستحادة عدم علم مع بعض المتكلمين، أنا بالأم بالبحث السابق نقلنا عبارة اللي هو سيد العلامة طبطبي في البداية. رواية أخرى، وروى الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم أنه قال الزنديق للصادق، الزنديق طبعا عبارة يعني المنكر أو قد يطلق على حتى الباحث عن الحقيقة ذيك الفترة مثلا يسأل ويناقش وكذا يريد يوصل عاد يسمى زنديق، ولكن في الواقع ليس هو زنديق، هو باحث عن حقيقة يحتمل كما يقول بعض أساتذة، يقول بالعكس استفدنا من هؤلاء أشياء كثيرة لما سألوا وجابوا الأم
ما قصروا
جاوبوا واقعا، يعني هذا حركوا الجو بتعبيرني، مثل اللي كانوا الصحابة كان الصحابة يقولون ننتظر اعرابي يجي لكي يسأل، هم لا يسألون، قليل منهم يسأل، لاحظ ينتظر اعرابي يجي، يعني زنديق حقيقة زنديق او لا، يعني هذا نوع عنوان عام صاير يشمل مسكن الزنديق فعلا حقيقة او لا، حتى السائل والباحث. أنه قال عن هشام الحكم أنه قال الزنديق للصادق عليه السلام أنى للروح بالبعث والبدن، أنى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرقت، فعضو في بلدة تأكله سباعها، وعضو بأخرى تمزق هوامها، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط. قال عليه السلام: الذي أنشأه من غير شيء وصوره على غير مثال كان سبق إليه قادر، لاحظ قادر عن أن يعيده كما بدأ. فلما سلام الله عليه الشك في هذا السال في القدرة الإلهية، فلما يقول القدرة الإلهية ماذا عامة مطلقة، وبالعكس الابتداء خصوصا في نظر الممكن ولا في نظر الحق الواجب ما يفرق الابتداء كالإعادة، بل هو أهون، ما عنده مشكلة. المشكلة في تصوراتنا الآن، نتصور أن الابتداء أهون من الإعادة. فالإمام يقول له: كما أن الابتداء إذا إيجاد هذا الإنسان أصعب، خب إرجاعه ماذا أسهل بلا إشكال. واضح؟ فالإمام السلام الله عليه أجابه من هذا المنطلق، أجابه من طلق إثبات القدرة المطلقة لله، لأن جملة من إشكالات المشكلين على المعاد بعضها تندرج تحت ماذا؟ عدم الإيمان بالقدرة المطلقة لله، أو عدم الإيمان بالعلم المطلق لله. فلا بد أن ندرك هذه المسألة، يعني ندرك أين مكمن الشبهة، من أين ينطلق هذا صاحب الشبهة، هل من ضعف عقائدي في القدرة الإلهية أو في العلم الإلهي، وبالتالي نجيب من هذا الاتجاه. فالإمام سلام الله عليه قال: قادر على أن يعيده كما بدأ. قال: أوضح لي ذلك. قال: إن الروح مقيمة في مكانها، روح المحسنين في ضياء وفسحة، وروح المسيء في ضيق وظلمة، والبدن يصير ترابا منه خلق، وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها مما أكلته ومزقته، كل ذلك في التراب محفوظ عند من لا يغرب أو لا يعزب عنه مثقال ذرة في ظلمات الأرض، ويعلم عدد الأشياء ووزنها، وأن تراب الروحانيين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو أي تنمو الأرض، ثم تمخض مخض السقاء، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء، والزبد من اللبن إذا مخض، فيجتمع تراب كل قالب فينقل بإذن الله تعالى إلى حيث الروح. هذا جواب من الإمام سلام الله. فإذا عندك شك في القدرة الإلهية، الله قادر على كل حال. إذا عندك شك في العلم، وين أجزاء هذا التفرغات يجمعها، الله عالم بكل الحقائق. فتعود الصور بإذن المصور كهيئتها، وتلج الروح فيها، فإذا قد استوى لا ينكم نفسي شيئا الخبر. الآن هذه الرواية جواب برهاني من الإمام، أو جواب جدلي من الإمام، إسكاتي إقناعي بتعبيرهم، هذا بحث في محله. لاحظ، لأنه بعض الأجوبة الأئمة سلام الله هي جدلية إقناعية، من باب أنه لا بد أن، لأنه لو ذكر الجواب البرهاني ربما لا يتحمل أو لا يتسع القدرة العقلية ذلك السائل هذه الإجابة، فيعطى جواب ماذا؟ جدلي. واضح؟ وهذا بحث ذكرناها في التوحيد، تذكرون في الرواية اللي هي: هل الله قادر أن يدخل البيضة في الدنيا في بيضة ولا تسقر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ قلنا يوجد جوابان، جواب للإمام الصادق وجواب جدلي، ويوجد جواب للإمام علي وجواب البرهاني. نفس الكلام هذا يحتاج تحقيق الآن، ذي بعد مسائلها وتشقيقاتها بحث في محل، لكن فقط من باب الإشارة. وروى الصدوق في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على الأرض 40 صباحا، فاجتمعت الأوصال ونبتت اللحوم. ونبتت ماذا؟ اللحوم، عليكم السلام. فهذه الرواية الشريفة كذلك نفس النسق، إذا تبقى القضية هذه بحث برهاني من الإمام أو بحث ماذا جدلي، قلنا فتحها في محله. وعن الإمام السجاد عليه السلام قال: عجبا كل العجب لمن أنكر الموت وهو يرى من يموت كل يوم وليلة. عجب واقعا، يعجب الإمام من هؤلاء. والعجب كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. إذا الإنسان عند عقل واستعداد لقبول الحقيقة، واقعا يدرك بأنه ما يكون ابتداء أصعب مما يكون إعادة بالنسبة لتصور هذا الممكن، وإلا بالنسبة لله كما قلنا لا تفرق الإعادة من الابتداء وما إلى ذلك. الآن ينقل عبارة لطيفة لبعض العارفين، أنا نرجع المصدر من هو هذا. قال بعض العارفين: لو سمع عاقل، توجيه لطيف، لو سمع عاقل قبل أن يشاهد أن إنسانا حرك نفسه فوق امرأة مرارا كما يحرك الممخض وخرج من بعض أجزائه شيء مثل زبد سيال، فيخفي ذلك الشيء في بعض أجزاء المرأة ويبقى مدة على هذه الحال، هذا المقذوف يبقى ماذا؟ مدة في جزء من هذا البدن، ثم يصير علقة، ثم العلقة تصير مضغة، ثم المضغة تصير عظامة، ثم تكسى العظام لحمة، ثم تحصل منه الحركة فيخرج من موضع لم يعهد خروج شيء منه على حالة لا تهلك أمه ولا يشق عليها ولادته، ثم يفتح عنه ويحصل في ثدي الأم مثل شراب مائع ولم يكن فيها قبل ذلك شيء، ويقتذي به الطفل إلى أن يصير هذا الطفل بالتدريج صاحب صناعات واستنباطات. شوف هذا يصبح عالم وفكر وعبقر ويطور وكذا، سبحان الله، شوف وين كان وين هذا كان، لاحظ القضية. بل ربما يكون هذا الذي أصله نطفة وهو عند الولادة أضعف خلق الله، عن قريب ماذا يكون؟ ملكا جبارا قهارا يملك أكثر العالم ويتصرف فيه. واقعا أنت قبل ما حد يدري ينقل هذه، واقعا من أعجب الأعاجيب، يستبعد شلون يكون هذه المضقة هذه أو النطفة اللي قذرة، كيف يكون إما عبقرية مفجر طاقات علمية ولا يكون جبه. إذا تعجب عجب من هذا، مو تعجب من الإعادة، باب أولى الإعادة أمرها ماذا؟ سهل وما إلى ذلك. نعم، فإن التعجب من ذلك أكثر وأوفر من التعجب من النشأة الثانية، وإلى ذلك أشير في القرآن بقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هذا تمام الكلام إخواني في بحثي أو فيما ذكره المصنف في هذا البحث. أنا فقط إخواني أشير إلى نقطة مهمة سريعة في تبعا لهذا البحث، وذكرتها فقط ما بالبلورة، وندخل البحث الأخير في الإشارة المعرفية هنا إخواني مختصر، وهو أنه لا يخفى واقعا صعوبة التكييف للمعاد الجسماني. وأكرر وأعيد، نحن نؤمن بكلا المعادين كما عليه فحول علمائنا قديما وحديثا، نؤمن بالمعاد الروحاني يعني عود الروح، ونؤمن بالمعاد الجسماني، هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه. الآن يبقى الكلام تكييف المعاد الجسماني أمر وقع فيه خلاف. الآن يبقى يوجد تياران، تيار يقول من العلماء أن الجسم هذا الجسم المادي، هذا بما هو هذا الجسم المادي يعود في تلك النشأة، لاحظ، فكأن النشأة الأخرى هي نشأة أو دنيا ثانية بهذا التقريب، لاحظ. والتوجه الآخر يقول لا، بلا إشكال معاد جسماني، ولكن هذا الجسم ماذا؟ في نشأة، أو أنه له خصائص تختلف عن هذا الجسم المادي لأنه ينسجم مع تلك النشأة. ويستدل ببعض حتى الآيات الشريفة: وننشئكم فيما لا تعلمون، وبدلت الأرض غير الأرض. الروايات تشير أن هذا البدن مثلا يكون في عمر 30، لا يصغر لا ينقص كذا، لا يشيب لا يشيخ، ما في مثلا الآن العرق وفضلات هذا البدن. إذن بدن بلا إشكال بدن، ومعاد بدني وجسماني مما لا إشكال ولا ريب فيه، ولكن بدن ينسجم مع تلك النشأة، كما الآن البدن البرزخي كما صرحت به الروايات ويأتينا عن عالم البرزخ، بدن ولكن بدن ينسجم مع تلك النشأة. وذلك جملة من الأعلام من استطاع أن يغور وأن يستنتج وأن يستنبط وأن يحلل، وصل إلى جملة من الحقائق، ولا إشكال هنا مثلا تأتي مسألة حتى التسليم لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. دعبي راح العلماء أنا اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي ابن أبي طالب وأمتني على ما مات عليه علي ابن أبي طالب عليه السلام. في جملة الحقائق الآن ربما الإنسان واقعا يدركها أو لا يدركها. هذه مثل مسألة الآن واقعا يعني كثير الآن في العالم هذا العالم المادي انت كثير من الأمور ما واضحة بالنسبة لك، استطعت تصل إليها عبر الدليل والبرهان وانكشفت لك حقيقة معينة وعبر بيانات بلا أشكال الوحي وكلمات النبي وكلمات أهل البيت وقبل ذلك كلمات القرآن الكريم وما إلى ذلك، أو لا الإنسان واقعا يتوقف يسلم تسليم وانتهي القضية إذا أسلم، لأنه واقعا موازين الآخرة موازين ما عند الله ما ليس عندنا كما يقول الإمام الصادق، تتجلى أكثر الحقائق في عالم الآخرة، هناك المعرفة تتجلى للكل لمؤمن أو كافر. نعم المؤمن ينتفع بهذه المعرفة أكثر والكافر لا ينتفع، لكن تنكشف له الحقائق. وكشفنا عنك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فشاهد إذا هذه مسألة مهمة، احنا بهذا الان بهذا المقدار نعم نتعمق في بعض المطالب دفع الاشكالات ودفع الاستفسارات التي ترد هنا وهنا عن مساله المعاد، خصوصا في فترات احتدم الصراع بين الفكر المادي والفكر الالهي كما تعلمون. اذا هذا مضافا الى انه كما اشرنا في نقطه سابقه بان حقيقه الانسان واقعا تكمن في هذه الروح، في الروح المجردة، وكما قلنا لكل بدن نشأة خاصة به أو لكل بدن طبعا خصائصه في أي نشأة من تلك النشأات. على هذا الأساس هم تنحل إشكاليات كثيرة، مسألة شبهة الآكل المأكول، شبهة أنه كيف إذا هذه الأجزاء تناثرت كيف يعيدها الله أو كيف يعلم الله بهذه الأجزاء المتناثرة، كل هذه تنحل على هذا الأصل الرصين وهو أن حقيقة الإنسان في روحه وليس في بدنا. الآن في هذه الدنيا احنا نجد بأن الإنسان يغيرون أبدانا، بل هذا البدن كما ذهب طبيا كل 7 أو 10 سنوات يتبدل تماما. الآن بعمليات التجميل وكذا هم الإنسان وين يغير أشياء كثيرة في بدنه، حتى هيئته وشكله ولانه وطوله وعرضه، حتى الطول الآن يتحكموا فيه، يقدروا الآن يقصون الآن حتى السيقان يضيفون عظام فيه، يطولون الرجل أو يقصون يتغير أصلا، يدخل عملية تجميل كذا يوم كذا شهر أصلا يتغير تماما هذا الرجل أو هذه المرأة تماما أصلا، لكن يبقى يقول أنا. على كل حال هذا بحث مهم ذكرناه ولا بد من الالتفات إليه. هذا تمام الكلام أخواني في المسألة الثالثة المرتبطة بمسألة المعاد. عندنا مسألة أخيرة تذكر احنا أول بحث المعاد ذكرنا عند قلنا مجموعة ماذا مسائل، منها آخر المسائل هي الآثار الروحية والتربوية للاعتقاد بالمعاد. أنا هذا البحث كتبته في هذا كتابي المخطوط في قراءة في ضرورة المعاد الفصل الرابع، أنا أنتقل منه بعض المطالب بشكل ماذا سريع ونختم البحث إن شاء الله في المعاد وننتقل إلى بحث في الموت لذكرى المصنف البحث الآتي إن شاء الله. بالنسبة للمعطيات التربوية والروحية للمعاد بلا أشكال بأنه بات من الوضوح أن ما للعقيدة كما قلنا تكران مرام من أهمية في صياغة هذا الإنسان صياغة إلهية تختزن كل الكمال وما إلى ذلك، لكي يكون هذا الإنسان واقعا يصل إلى منعطفات ومراتب عالية ليكون واقعا مظهرا لصفات خالقه ومبدعه. على هذا الأساس قلنا هم أشرنا في أبحاث سابقة وخصوصا في المقدمات قلنا ليست العقيدة هي مسألة ماذا أمور فقط مقولات جوفاء، العقيدة فيها حرارة كامنة واقعا تحرك الإنسان نحو الكمال والمعرفة وتوصله إلى مراتب عالية جدا. فلذلك لا يمكن واقعا أن نفصل الإنسان عن أو نفصل العقيدة عن مسألة ماذا مسألة العمل والسلوك. توجد عبارة لطيفة يذكرها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في كتاب الفتاوى الواضحة له عبارة أنقلها، أن يقول والنظرية هي المعاد يوم القيامة، يعني يتكلم عن جملة من الإشكاليات في هذا الوجود ما هي العلاج لها، يقول والنظرية هي المعاد يوم القيامة، يعني الحل هو الاعتقاد بيوم القيامة، والنظرية هي المعاد يوم القيامة، والممارسة التربوية على هذه النظرية عملية قيادية ربانية، ولا يمكن إلا أن تكون ربانية لأنها عملية تعتمد على اليوم الآخر أو على الغيب، فلا توجد إلا بوحي السماء وهي النبوة. يعني الإنسان حتى في عملية تربية لنفسه كما سيتضح متكع على اعتقاد بيوم المعاد، متكع على ماذا؟ إيمان بعالم الغيب. ومن هنا كانت النبوة والمعاد واجهتين لصيغة واحدة هي الحل الوحيد لذلك التناقض الشامل في حياة الإنسان. نجد بأن هذا يموت شبابه، هذا كذا، ما هو الحل لكل هذه الإشكاليات؟ هو نفس الاعتقاد بالمعاد. من هنا من تجدون من يعتقد بالمعاد واقعا حقيقة لا يقع فريسة لأي إشكاليات وأي شبهة، عكس الذي لا يعتقد أو يكون اعتقاده ضعيف. من هنا ينبغي تطوير وتعظيم هذا الاعتقاد. قال: ومن هنا كانت النبوة والمعاد واجهتين لصيغة واحدة هي الحل الوحيد لذلك التناقض الشامل في حياة الإنسان، وتشكل الشرط الأساس لتنمية ظاهرة الاختيار وتطويرها في خدمة المصالح الحقيقية لمن؟ للإنسان. هذا موجود في الفتاوى الواضحة في البداية. إذن على كل حال هذه مسألة لابد من الالتفات إليها، وعلى هذا الأساس واقعا توجد نقطة أخرى وهي مسألة أهمية علم المعاد. لما ندرس دورة دورتين أقل أكثر عشرات الدورات في المعاد واقعا لأنه علم شريف، وكما ذكرنا في أبحاث سابقة بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه وموضوعه. فمن هنا علم العقل الذي موضوعه الله وأسماءه وصفاته أشرف العلوم وأفضل العلوم وأعظم العلوم، وهو الآية المحكمة. ومنه بلا أشكال في ضمن هذه المنظومة مسألة ماذا؟ المعاد، المذاكرة فيه، متابعة أبحاثه، ملاحظة البراهين التي قيمت هنا وهناك، من أهم الوظائف عند الإنسان الذي يريد أن يتكامل. ولذلك نجد واقعا نقلت عبارة لملا صدرة عليه الرحمة يقول نقلا عن الأسفار الجزء التاسع صفحة 179، أقول اعلم، يعني يقول ملا صدر يقول: اعلم أن هذه المسألة بما فيها من أحوال القبر والبعث والحشر والنشر والحساب والكتاب والميزان ومواقف العرض من الصراط والجنة وطبقاتها وأبوابها والنار وأبوابها ودركاتها هي ركن عظيم في الإيمان وأصل كبير في الحكمة والعرفان، وهي من أغمض العلوم وألطفها وأشرفها مرتبة وأرفعها منزلة وأسناها قدرا وأعلاها شأنا وأدقها سبيلا وأخفاها دليلا إلا على ذي بصيرة ثاقبة وقلب منور بنور الله. إن واقعا اهتمام مسائل المعاد من العلوم المهمة جدا والشريفة والمطلوبة. هذه نقطة. النقطة الأخرى كذلك يعني من باب الفائدة لهذا البحث والتمهيد هي مسألة أنه واقعا الإنسان بأن سلوك الإنسان رهين العقيدة، فكلما كانت العقيدة أعظم وأفضل وأصح وأداق وأعمق يجي الإنسان تجد سلوكه ماذا؟ أكثر انضباط، والعكس بالعكس، كلما كانت العقيدة ربما مشوشة أو ربما ضعيفة عند الإنسان وأن كانت حق لكن تجده ماذا في سلوكه يصطدم مع ماذا؟ مع معتقداته. ولذلك الاعتقاد بالمعاد هو واقعا ماذا؟ هو أهم ضمانة ماذا؟ لحفظ سلوك الإنسان واستقامته. منه تبدأ الآثار التربوية والروحية للاعتقاد بالمعاد. ولذلك ذكرت مجموعة من الآيات ومن الروايات التي تؤكد لنا هذه الحقيقة. لذا أول ذلك أنقل عبارة للسيد العلامة في الميزان مصدر مجلد الثاني عشر صفحة 378 يقول عليه الرحمة: ومن هنا يظهر أن الإيمان بالآخرة والإذعان بالحساب والجزاء هو الأصل الوحيد الذي يضمن حفظ الإنسان من اقتراف الأعمال السيئة ويجيره من لحوق أي ذم وخزي، وهو المنشأ الذي يقوم أعمال الإنسان تقويما يحمله على ملازمة طريق السعادة، ولا يؤثر أثره أي شيء آخر من المعارف الأصلية حتى التوحيد الذي ينتهي إليه كل أصل. التوحيد مؤثر للأوحدي للأنبياء للأمة للإمام علي سلام الله عليه الذي يقول إن الله لو لم يتوعدنا أو يعدنا بجنة وتوعد بنار لكان أهلا للعبادة. من يعيش هذه الحالة إلا النادر القليل. لكن من الذي ينظم سلوك الحالة العامة عند البشرية؟ هو نفس الاعتقاد في المعاد. فعلا لا يؤثر أثر من هذا الباب في مسألة مهمة. فلذلك نجد واقعا هناك الآيات والروايات تؤكد على وجود علاقة كبيرة جدا بين الاعتقاد بالمعاد وبين الأعمال الصالحة وترك الأعمال القبيحة. نستجير بالله. مثلا لاحظوا في الآية الشريفة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف آية 110 ولا يشرك بعبادة ربه ماذا أحدا. في قوله تعالى الوارد في قضية الصديقة الزهرة سلام الله عليها وأمير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم في قضية الإطعام والنذر المعروف في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذه باتفاق الفرقين نزلت إيه؟ في هذا البيت الطاهر بيت علي وفاطمة سلام الله عليهم أجمعين. واضح. وذلك من المستحبات معنى قراءة سورة الدهر سورة الإنسان كل قداد خميس كل صبح خميس استحباب فيها كبير جدا وثواب عظيم. واللطيف أنها ذكرت هذه الرواية معروفة أنها ذكرت كل نعم الجنة إلا الحور العين. فسئل الإمام الباقر سلام الله عليه قال إنما لم يذكر الله ذلك في هذه السورة احتراما لجدتي فاطمة سلام الله عليه. هذه سورة آية الدهر أو سورة الدهر آية 8 و9 و10. فهذه الآية وتلك الآية تشير إلى هذه الحقيقة. فيتحصل أن واقعا للمعاد عطاء تربوي وروحي في دعم الإنسان نحو العمل الصالح وترك الأعمال والعياذ بالله من انحراف وما إلى ذلك. النقطة التي هم نشير إليها بشكل واقعا سريع والبحث هم كما ربما طويل هو مسألة أنه كذلك من المعطيات الأخرى في الاعتقاد بالمعاد هو واقعا التقيد بالقيود الشرعية وعدم الانزلاق مؤكدين على تلك النقطة السابقة. وعلى هذا واقعا بأنه الإنسان الذي يؤمن بهذا الاعتقاد وبهذا الأصل ويتحقق من الاعتقاد به بقوة واقعا يصل إلى مقامات عالية من الاستقامة والسلوك. واضح. بعكس والعياذ بالله الذي ينسى من هنا واقعا الكيس من لم يغفل عن ذكر الموت. يعني إنه دائما عنده ارتباط بعالم الآخرة. وفعلا اللي دائما عنده ارتباط بعالم آخرة مثلا زيارة القبور حضور الجنائز تذكر الموت لذلك تجد تعلقاته بالدنيا قليلة. وعلى هذا الأساس يكون انتقالك العالم سهل ويسير ما بعيد عن الأجواء. في هذه الأجواء كما ندخلوه من باب كان مقلق فتحوا له تفضل. عكس الذي يكون ماذا بعيد كل البعد عن هذه الأجواء. تعلمون البعض أصلا لا يحب أن تذكر له اسم ميت لا يحب أن تمر به على مقبرة يخاف أن يتذكر وأن تنقص عليه حياته. طبيعي هذا إذا يريدوا ينقلوا إلى ذلك العالم شو يصير بعد من الصعوبة بمكان. ولك نزع الروح كما يأتينا مرتبطة بالتعلق وعدمه ضغطة القلب بالتعلق وعدمه أي ويأتي إن شاء الله في بحثه. على هذا الأساس إذا المسألة واقعا ولذلك القرآن نجد بأن هؤلاء الذين أنكروا أهم نقطة في إنكارهم للمعاد وحبهم للتفسخ والانحراف. ولذلك نجد بأن الأنبياء بذلوا جهودا مضنية في إثبات أصل المعاد للإنسان أكثر مما في مسألة التوحيد. لأنه قد يجي يقول أنا ما مشكلة وهذا اقترحوا حتى على قريش بعض أقوام بعض الأنبياء نحن نؤمن بالله ما عندنا مشكلة كلها يجي تقول لنا معاد وقيام وحساب لأنه يخاف أن يحاسب فيريد أن يعيش ماذا حياته بما يريد. يعني أحسنتم بلا رقيب بلا حسيب. والقرآن يؤكد على هالنقطة مثلا في قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم القيامة. لاحظ كما في سورة القيامة آية 5 و6. ولكن يقول السيد أكو عبارة لطيفة ظاهرا للسيد العلامة الطبطبائي عليه الرحمة، قال: فعدم الإيمان، هذه عبارة ظاهرا، فعدم الإيمان بالآخرة واستخفاف من الحساب والجزاء هو مصدر كل عمل سيء، ومورده وبالمقاملة الإيمان بالآخرة هو منشأ كل حسنة وينبع كل خير وبركة. فكل مثل سوء وصفة قبح تلزم الإنسان وتلحقه فإنما تأتيه من قبل نسيان الآخرة، كما أن كل مثل حسن وصفه وصفة مثل حسن وصفة حمد بالعكس من ذلك، تأتي من منشأ وين؟ تذكر الآخرة. هذا هم في الميزان المصدر السابق اللي ذكرنا. مثلا تجد مثلا في قوله تعالى كذلك في يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكو من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه سورة المدثر آية 40 وما فوق. مثلا في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، تجد تلازم بين إنكار المعار وبين الأعمال السيئة والعياذ بالله. حتى انت في قضايا كربلاء وصل بهؤلاء الوحوش واقعا انهم انكروا المعار، عمر بن سعد وهؤلاء والطواغيت الذين في معنى خصوصية أصلا لا يقبل توبة تائب منهم أصلا، بل ولا يوفقون ومخلدين في نار جهنم، قتلت أبي عبد الله حسين سلام الله عليه. فهؤلاء وقام أصلا تشوف سلوكياتهم وتصرفاتهم أما منكر للمعاد أساسا أو أصلا ضعيف الاعتقاد بدرجة شبه المعدوم يصير، يقولون إن الله خالق جنة وما يقول العياذ بالله، يزيد قبل ذلك تصريحاته في إنكار المعاد وإنكار الرسالة وما إلى نستشف. فإذن هذه الآيات وغيرها كثير تشير إلى مدى خطورة إنكار أصل المعاد أو نسيانه. على ماذا أخواني؟ على مسألة ما تؤدي من آثار سلبية في هذه المسألة. الأمر الأخير، النقطة ظاهرا بعد ظاهرا آخر نقطة عندنا هذه، وهي مسألة ماذا؟ إن من المعطيات التربوية والروحية للمعاد ما هو أخواني؟ مسألة الطمأنينة النفسية أو السكينة، يعني هذا حصول حالة الإطمئنان، حالة التسليم، حالة الرضا، هذه من أهم الأمور التي يبحث عنها الإنسان، لأن أي توتر نفسي أي قلق هذا هو قاتل الإنسان. وذلك الآن تجدون الإحصائيات عبر التاريخ واقعا وعلى يومنا هذا أن الذين واقعا لا يرتبطون بالله ولا يؤمنون بعالم الغيب يعيشون حالة من القلق النفسي والأمراض النفسية حتى تتفاقم يوم بعد يوم. هذه خطة خطيرة جدا. من المؤمن واقعا لإيجاد حالة الطمأنينة والسلامة؟ هي الاعتقادات الحقة، ومنها الاعتقاد بالمعاد. ولذلك أحد الأصحاب عندما آمن بالنبي وكان شابا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاحتوشوه جماعته أهله قومه وردوا عليه وحاولوا إرجاع إلى ما هم، كان شاب، فماذا أجابهم؟ أجاب بهذه الكلمة، قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله إن محمدا أعطاني السكينة. أنتم ما وفرتم لي السكينة، هذا دينكم، عبادة الأصنام، هذا الشرك، هذا الانحراف في العقائد والسلوك لا يؤدي إلى الطمع، العكس يؤدي إلى القلق، إلى البلاء، إلى الأمراض النفسية، وبالتالي يؤدي والعياذ بالله إلى الانتحار. حتى أنه تجدون هناك دراسات قديمة هم وحديثة بأنه بعض المجتمعات نتيجة واقعا هذه عدم وجود العقائد الحقة وصل فيها الانتحار بشكل كبير، خصوصا في الطبقات الشابة، طبقات بل أكثر ذلك طبقات الثرية. يقال في سويسرا، في جنيف، أحد بلدان سويسرا وهي بلد ثرية معروفة، وجدوا بأن حالات الانتحار متفشية في الطبقة الثرية، خصوصا في طبقة الشباب والشابات. كل شيء عنده، كل شيء متوفر لديه، مع ذلك يقدم على الانتحار في زهرة شبابه. نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم إرواء الظمأ الروحي، عدم وجود الحالة والسكينة والطمأنينة. ولكن الغارب ينظر إلى الشرق ولو بهذه النظرة بأن يعيشون نعمهم فاقدوها. صحيح طموحاتهم المادية وجنوحهم المادي وجنونهم المادي متطور، لكن في نتيجة هناك ماذا؟ انحداف السلوك والاستقامة. حتى بعض يقال بأن هذا شارلز ولي عهد بريطانيا قبل كم سنة طالب بعض الدول الإسلامية أن يأتوا بمناهج دينية لتدريسها في مدارس أطفال في بريطانيا نتيجة وجود الخلل في السلوك والتفكك الأسري ووجود الانحرافات ووجود الأمراض المترتبة وما إلى ذلك. على كل حال يقول أحد العلماء الغربيين وهذا الدراسة قديمة أنقلها أنا نقلنا من 10 سنوات في هذا الكتاب هذا المخطوط ويجوز هي أقدم أصلا هذا أحد عالم اجتماع الغربي الأستاذ دونالد لايت يقول يعيش في أمريكا لوحدها حاليا ما يقارب 25 مليون فرد أقدموا على الانتحار خلال حياتهم مرة واحدة على الأقل. هذا الكلام مال في 20-30 سنة أكثر الآن في بعد 25 مليون هذا أقدم أقل شيء مرة إلى مرتين أو أكثر. ولم يكن لجميع المساعي التي بذلت في هذا المجال من قبل لجان مكافحة الانتحار أثر يعتد به. مهما طرحوا حلول وعلاجات الحالة تتفاقم. وهؤلاء يقدمون على هذه الأعمال بسبب اليأس وشعورهم بتفاهة الحياة. قلنا في بداية الأمر بأن الاعتقاد المعاد يعطي معنى لهذه الحياة لبرهان الحكمة وبرهان العدالة. وبسبب الوحدة وعدم ثقتهم بالدنيا والاضطراب والتشويش الناشئ من تدهور المجتمع وهذا الأمر لا يمكن معالجته بالسبل المذكورة أعلاه ذكر مجموعة. فهذه صورة حتى يقال بأنه أصلا انشئت مؤسسات خاصة للموت المريح تبي تموت تقدم وثيقة وتدفع مبلغ معين وموت مريح لما تنتحر أنت بنفسك تأذي نفسك لهالدرجة وصل في هذا المعطف. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم الاعتقاد بالعقائد الحق. فهذا إذن معطيات سريعة واقعا أحببت أطرحها. ولذلك القرآن يؤكد على أن المتولي لله ولأوليائه المعصومين عليه السلام يعيش واقعا في سعادة في الدنيا وسعادة إيه؟ في الآخرة كما في قوله تعالى ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا معطى من أهم المعطيات. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله علينا أختم مسألة بحث المعاد أنا نقلت رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن مسألة الموت والاعتقاد بالآخرة بشكل سريع أختم بها هذه النقطة وبحمد الله نكون خلصنا أهم مباحث المعاد اللي أطلنا فيها بما يتناسب مع هذا البحث مع الاعتراف بوجود فقرات كثيرة وثقرات كثيرة في البحث تركناها لا تتناسب مع طبيعة هذه الجلسات وهذا الكتاب وبان في دراسات أعلى إن شاء الله. قال الإمام علي سلام الله عليه يقول حتى إذا بلغ الكتاب أجله والأمر مقاديره وألحق آخر الخلق بأوله وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه أماد السماء وفطرها أماد يعني حركها وفطرها يعني صدعها وأرج الأرض وأرجفها وقلع جبالها ونسفها ودك بعضها بعضا من هيبة جلالته ومخوف سطوته وأخرج من فيها فجددهم بعد إخلاقهم إخلاقهم يعني البلا أقول ثوب خلق يعني بالي وجمعهم بعد تفرقهم ثم ميزهم لما يريده من مساءلتهم عن خفايا الأعمال وخبايا الأفعال وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء فأما أهل الطاعة فأثابهم بجواره وخلدهم في داره حيث لا يضعن النزال ولا تتغير بهم الحال ولا تنوبهم الأفزاع في سعادة وهناء ولا تنالهم الأسقام ولا تعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفار الأشخاص الإزعاج يعني. وأما أهل المعصية فأنزلهم شر دارا وغل الأيدي إلى الأعناق وقرن النواصي بالأقدام وألبسهم سرابيل القطران القطران يعني هذا اللي هو سرابيل القميص يعني القطران المعروف هذا نوع من الإذاب أو شيء الحديد أو المعدن المذاب الخطير ومقطعات النيران في عذاب قد اشتد حره وباب قد أطبق على أهله في نار لها كلد في نار لها كلب، الكلب يعني الهيجان، ولجب، اللجب الصوت المرتفع، ولهب ساطع، وقصيف هائل، القصيف اللي شدة الصوت، وقصيف هائل لا يضعن مقيمها ولا يغادى أسيرها ولا تفصم كبولها. كبول يعني تفصم، جمع كبل اللي هو القيد يعني، ولا تفصم كبولها. لا مدة للدار فتفنى، هذه المشكلة أبدية، ما في بعد شيء مجال محاكمة وتنتهي. لا مدة للدار فتفنى ولا أجل للقوم فيقضى. هذا في نهج البلاغة، الخطبة الخطبة 109 حسب الطبعات تختلف، الخطبة 109. هذا تمام الكلام أخواني، مسألة ماذا؟ المعاد. بهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله، ونأتي إن شاء الله إلى المسائل الأخرى المرتبطة بالعالم الآخر، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.